إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآية عباد الله يخبر الله جل وعلا فيها أن نعمه على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن من هذه النعم ومن أعظمها بعد نعمة الإسلام نعمة العافية والأمن. يا عباد الله، فإنه في ظل الأمن يحرص المسلم على أداء عبادته على الوجه الأكمل، وبالأمن تحقن الدماء، وبالأمن تصان الأعراض، وبالأمن تحفظ الأموال، وبالأمن تؤدى الحقوق. وأما إذا ضاع الأمن عباد الله يتبدل الحال، ولا يهنأ أحد براحة بال. نعمة الأمن أيها المسلمون هي منة إلهية وهبة ربانية ينعم الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، فهو سبحانه الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير، نعم المولى ونعم النصير. ولهذا أيها المسلمون امتن الله جل وعلا في كتابه على عباده بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الأمن. امتن الله جل وعلا على أهل سبأ فقال سبحانه وتعالى: سيروا فيها أياما وليالي آمنين. منة بنعمة الأمن عباد الله. امتن الله جل وعلا على موسى عليه السلام بنعمة الأمن فقال: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. امتن الله جل وعلا بنعمة الأمن على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في غزوة أحد وهم في أمس الحاجة إلى الأمن: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. امتن الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام أن يدخلوا المسجد الحرام آمنين، فقال جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هي نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده، وبين جل وعلا في كتابه أنه في ظلها يمكن للمسلم أن يؤدي عبادته لربه على وجه الأكمل، كما أنه في ظلها يمكن أن نقوم بشؤون دنيانا. يا عباد الله، يقول الله جل وعلا: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وفي هذه الآية دليل على أن شؤون الدنيا تقوم في ظل الأمن يا عباد الله. وهكذا أيضا يقول الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويقول جل وعلا: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فيه دليل أيضا على أنه في ظل الأمن يقوم العبد بعبادة ربه سبحانه على الوجه الأكمل. أيها المسلمون، إذا كان الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى فإن الواجب علينا أمران. أما الأول فهو أن نسأل الله جل وعلا وحده أن يمن علينا بها، وأما الأمر الثاني أن نشكر الله جل وعلا عليها. أولا عباد الله، الواجب علينا أن نسأل الله جل وعلا هذه النعمة، لأنه سبحانه وحده هو الذي يؤمن الخائف يا عباد الله. وهذا فيه دليل على أهمية الدعاء في هذا الباب، بل وفي كل باب يا معاشر الكرام. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يسأل ربه جل وعلا نعمة الأمن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه حين يرى الهلال في أول الشهر: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الإمام الترمذي. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يسأل الله جل وعلا الأمن ويعلم أصحابه كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الدعاء في كل يوم إذا أصبح وأمسى صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الأمر الثاني معاشر المسلمين فهو شكر الله جل وعلا على هذه النعمة، شكر الله جل وعلا على نعمة الأمن، فالواجب علينا القيام بذلك، أعني القيام بحق هذه النعمة وكذلك بشكرها، لأن الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سنة الله جل وعلا التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من شكر النعمة ثبتها الله جل وعلا له، بل ويزيده سبحانه. وأما من كفر تلك النعمة فإن الله جل وعلا يرفعه عنها. النعم يا عباد الله إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. قريش قد من الله جل وعلا عليها بنعمة الأمن وهم في جوار بيته العتيق على بقية من دين إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا. فكفرت قريش بهذه النعمة وغيرت وبدلت ما بقي من دين إبراهيم، فجلبوا الأصنام إلى الكعبة فغير الله عليهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل، من شكر نعمته ثبته وزاده، ومن كفر تلك النعمة أبدله الله جل وعلا بأضدادها، والله المستعان. فنعمة الأمن عظيمة يجب أن نشكر الله عليها إذا من بها علينا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن عظم هذه النعمة في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الإمام الترمذي. يا أمة الإسلام، يا عباد الله، افهموا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم، بيّن فيه ثلاثة أشياء: من ملكها فكأنما ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها. فتأمل يا عبد الله، هل أنت واحد من هؤلاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي آمنا في نفسه، آمنا على عرضه وأهله وماله. والثانية: معافا في جسده، معافا في بدنه ظاهرا وباطنا، عنده الصحة يتمتع بها، له قوت يومه، أي عنده ما يقتات به في يومه الحاضر. كأنما ملك الدنيا، كأنما ملك الدنيا يا عباد الله. فمن جمع الله له بين الأمن على نفسه والأمن على أهله وعرضه وماله وصحة البدن وقوت اليوم الذي يقتات به في يومه، فإنه يا عباد الله قد حصل ما يحصله ملك من ملوك الدنيا، ولا يحصل شيئا زائدا على هاته الثلاث، كما قال المناوي رحمه الله تبارك وتعالى: أيها المسلمون، إن هذا يدل دلالة عظيمة على أن كل مسلم يجب عليه أن يسعى إلى هذه النعمة وتحصيل أسبابها، ألا وإن من أعظم أسباب حلول الأمن في أوطان المسلمين الإيمان والعمل الصالح والابتعاد عن كل مظاهر الشرك ومعاصي الله سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال سبحانه وتعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فدل هذا عباد الله على الترابط بين الإيمان والأمن يا معاشر الكرام. في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ربط نبينا صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والأمن وبين الإسلام والسلامة. وهذا يدل دلالات واضحة على أن المسلمين إذا عاشوا في ظل الإيمان والإسلام قطفوا ثمار الأمن والأمان. وهكذا عباد الله، من أسباب حصول الأمن في أوطان المسلمين إقامة الحدود، استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولقوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في إقامة الحدود أمن وأمان يا عباد الله، لأن دين الإسلام جاء لحفظ الضروريات الخمس، لحفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. وهذا يدل دلالة واضحة على أن دعاة حقوق الإنسان الذين يريدون إبطال القصاص وإبطال الحدود لا يريدون الأمن في بلاد المسلمين، إنما يريدون نشر الفوضى والفزع والخوف فيها. وإن من مقومات الأمن وأسبابه أيضا عباد الله الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الكبار، خصوصا في قضايا الأمة العظيمة المتعلقة بأمنها وخوفها ومصالحها، استجابة لقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر عباد الله هم العلماء يا معاشر الكرام. ومن ثم حين رد الناس قضايا الأمة إلى أشباه الدعاة المتلونين مع عواطف الناس حلت الكوارث في الأمة، والله المستعان. عباد الله، لا أدل على فهم نصوص الكتاب والسنة من عمل سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، خصوصا ما يتعلق بقضايا الأمة وبأمنها عباد الله. جيء لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، جاءه الزبير بن عدي فشكى إليه ما يلقون من الحجاج بن يوسف الثقفي، الظالم يا عباد الله، الذي سفك دماء المسلمين، الذي قيل لو وضع ظلمه في كفة وظلم الناس في كفة لرجح ظلم الحجاج، والله المستعان. جاءوا إلى أنس، وهكذا فعل السلف، يأتون إلى أهل العلم، وهكذا أهل العلم يرشدون إلى سنة رسول الله. فماذا كان جواب أنس رضي الله تعالى عنه؟ قال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. إلى ماذا رد أنس رضي الله تعالى عنه هذه القضية؟ ردها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، هذا الظالم الذي فعل ما فعل في المسلمين، المسلمون اشتكوا منه وتوجهوا إلى أهل العلم، فبماذا أرشد أهل العلم؟ هل أرشدهم أنس إلى حرق أنفسهم أو الخروج في المظاهرات والمسيرات، أم أنه ردهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها خير للمسلمين لو كانوا يعقلون؟ اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه يا عباد الله حتى تلقوا ربكم، كذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأما المفتونون من عباد الله فإنهم لا يردون إلى أهل العلم، بل يردون الأمر إلى أعداء الإسلام وما يملونه عليهم، ثم يرفعون الشعارات، شعار التغيير والإصلاح، ولو كانوا صادقين في ذلك لبدأوا بتغيير أنفسهم، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كيف يرجون خيرا وتغييرا وصلاحا وهم مقيمون على معصية الله جل وعلا؟ منكرات ظاهرة، ترك للصلوات، اعتداء على المسلمين والمسلمات، هدم للمقرات والبنايات، خروج للنساء متبرجات وبالرجال مختلطات، وغيرها من الويلات والمعاصي والمنكرات. عباد الله، هؤلاء يريدون التغيير والإصلاح
ويريدون أن يولى عليهم أصلحهم وهم من أفسد القوم. والله جل وعلا يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المسلم التقي النقي يحرص على أن يسير في دنياه على ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، ومن ذلك رده إلى جميع قضاياه، سواء القضايا الشخصية أو القضايا العامة، إلى الوحيين كتاباً وسنة، سعياً فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وسعياً في نيل ثواب الله جل وعلا العظيم يوم لقائه سبحانه وتعالى. فإن المسلم الصادق لا يحيد عما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة طرف عين، لعلمه بأن الخير كل الخير في ذلك. يا عباد الله، بالله عليكم أيها المسلمون، أيها العقلاء، هل المظاهرات التي يدعو إليها بعض الناس لأجل التغيير والإصلاح من شرع رب العالمين، أم هي من تشريع أعداء الدين من اليهود والنصارى فقلدهم المسلمون من ذلك؟ أيها المسلمون، أيها العقلاء، هل المظاهرات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أم أنها ليست من هدي نبينا، لم يفعلها هو عليه الصلاة والسلام ولا صحبه الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، بل هي أمر حادث بعده، مع أن المقتضي لإحداثها موجود في زمانه؟ يا عباد الله، اقرأوا سيرة نبيكم، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد مكث بمكة 13 سنة، ومكة يومئذ تحت سطوة المشركين والكفار، وأوذي صلى الله عليه وسلم وظلم هو أصحابه أذى عظيما، بلغ بأعداء الإسلام أن حاصروه في الشعب 3 سنين لم يجد أصحابه شيئا يأكلونه، كان الواحد يأخذ قطعة جلد بعير يقتات بها أياما، ومقتضي الخروج إلى المظاهرات موجود. هل خرج صلى الله عليه وسلم في المظاهرات والمسيرات وحث على إفساد مال الناس؟ والله المستعان. أيها المسلمون، أيها العقلاء، هل المظاهرات بما فيها من الفوضى والانحطاط، بما فيها من الشعارات القبيحة ورفع الصوت بالكلام والنياحة، والله المستعان، بما فيها من الكلام الفاحش والسب والشتم، من أخلاق الإسلام؟ أم أن خلق الإسلام هو الرفق والهدوء والسكينة والرحمة؟ يا عباد الله، أيها المسلمون، أيها العقلاء، هل المظاهرات تجلب الأمن لبلاد المسلمين، أم أنها تنشر الفزع في نفوس الناس الآمنين وتصرف رجال الأمن عما هو مهم بالنسبة لدولة المسلمين من حماية المنشآت وحماية ثغور المسلمين؟ أم أنها يا عباد الله تفتح بابا للذين يترصدون للمسلمين من أعدائهم وأهل الشر والفساد؟ أيها المسلمون، هل المظاهرات منذ بدأت في بلاد المسلمين حققت المصالح وجلبت الخير لهم، أم أنها أحدثت فسادا عظيما يندم العاقل على ما حدث بعدها؟ ولا أخالني عباد الله، أذكر لكم دليلا على ذلك، وأنتم لا يخفى عليكم ما جلبته تلك المظاهرات من الويلات على بعض بلاد المسلمين، بل هو بلادنا عباد الله في الزمن غير البعيد. أيها المسلمون، إننا إن كنا من أهل الإسلام نتبع شريعة رب العالمين لا نسير إلا وفق هذه الشريعة، فاتقوا الله يا عباد الله في بلادكم، اتقوا الله في أمنها، اتقوا الله في أمن المسلمين فيها يا عباد الله، لكم شريعة عظيمة من الله عليكم أن جعلكم من أهلها، فسيروا على وفقها، وإياكم أن تخالفوا عباد الله. ما يضركم يا عباد الله إذا صدعتم بالحق، وأن شريعة الإسلام جاءتنا بطرق للإصلاح، بطرق للتغيير، جاءتنا يا عباد الله بضوابط لإنكار المنكر ارفعوا هذا وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم يا عباد الله أن تتركوا هذا، فإنه دين، وستسألون يوم القيامة عن هذا الدين وهل حفظتموه وتمسكتم بأحكامه. نعم عباد الله، قد يظلم الواحد من الحاكم أو من المحكومين، ولكن هذا الظلم يسعى إلى رده، ويسعى إلى رد المظالم بالطرق الشرعية. أما إنك إذا سعيت بالطرق الشرعية فلم يرجع إليك الحق يا عبد الله، فإنه حق لن يضيع، تجده عند الله جل وعلا حسنات تؤخذ ممن ظلمك، وتكون في صحيفتك تثقل بها موازينك في اليوم الذي تطلب فيه حسنة من أقرب الناس إليك فلا يعطيك حسنة يا عبد الله. فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا، حافظوا على بلدكم، واسعوا إلى التمسك بشريعة الإسلام وأحكامها، حتى ولو كنتم قلة في وسط الهمج الرعاع البعيدين عن أحكام هذا الدين، والله المستعان. ثم اعلموا رعاكم الله أن هذا الكلام الذي نقوله إنما هو نابع من عقيدتنا، لا يدفعنا أحد إلى قوله ولا نقوله محاباة لأحد، نابع من عقيدتنا التي عليها نحيا وعليها نموت، ونسأل الله جل وعلا أن يميتنا ونلقاه عليها غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم احفظهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآية عباد الله يخبر الله جل وعلا فيها أن نعمه على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن من هذه النعم ومن أعظمها بعد نعمة الإسلام نعمة العافية والأمن يا عباد الله، فإنه في ظل الأمن يحرص المسلم على أداء عبادته على الوجه الأكمل، وبالأمن تحقن الدماء
وبالأمن تصان الأعراض، وبالأمن تحفظ الأموال، وبالأمن تؤدى الحقوق. وأما إذا ضاع الأمن عباد الله يتبدل الحال، ولا يهنأ أحد براحة بال. نعمة الأمن أيها المسلمون هي منة إلهية وهبة ربانية ينعم الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، فهو سبحانه الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير، نعم المولى ونعم النصير. ولهذا أيها المسلمون امتن الله جل وعلا في كتابه على عباده بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الأمن. امتن الله جل وعلا على أهل سبأ فقال سبحانه وتعالى: سيروا فيها أياما وليالي آمنين، منة بنعمة الأمن عباد الله. امتن الله جل وعلا على موسى عليه السلام بنعمة الأمن فقال: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. امتن الله جل وعلا بنعمة الأمن على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في غزوة أحد وهم في أمس الحاجة إلى الأمن: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. امتن الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام أن يدخلوا المسجد الحرام آمنين، فقال جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هي نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده، وبين جل وعلا في كتابه أنه في ظلها يمكن للمسلم أن يؤدي عبادته لربه على وجه الأكمل، كما أنه في ظلها يمكن أن نقوم بشؤون دنيانا يا عباد الله. يقول الله جل وعلا: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وفي هذه الآية دليل على أن شؤون الدنيا تقوم في ظل الأمن يا عباد الله. وهكذا أيضا يقول الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويقول جل وعلا: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فيه دليل أيضا على أنه في ظل الأمن يقوم العبد بعبادة ربه سبحانه على الوجه الأكمل. أيها المسلمون، إذا كان الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى فإن الواجب علينا أمران. أما الأول فهو أن نسأل الله جل وعلا وحده أن يمن علينا بها، وأما الأمر الثاني أن نشكر الله جل وعلا عليها. أولا عباد الله، الواجب علينا أن نسأل الله جل وعلا هذه النعمة، لأنه سبحانه وحده هو الذي يؤمن الخائف يا عباد الله. وهذا فيه دليل على أهمية الدعاء في هذا الباب، بل وفي كل باب يا معاشر الكرام. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يسأل ربه جل وعلا نعمة الأمن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه حين يرى الهلال في أول الشهر: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الإمام الترمذي. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يسأل الله جل وعلا الأمن ويعلم أصحابه كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الدعاء في كل يوم إذا أصبح وأمسى صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الأمر الثاني معاشر المسلمين فهو شكر الله جل وعلا على هذه النعمة، شكر الله جل وعلا على نعمة الأمن، فالواجب علينا القيام بذلك، أعني القيام بحق هذه النعمة وكذلك بشكرها، لأن الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سنة الله جل وعلا التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من شكر النعمة ثبتها الله جل وعلا له، بل ويزيده سبحانه. وأما من كفر تلك النعمة فإن الله جل وعلا يرفعه عنها. النعم يا عباد الله إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. قريش قد من الله جل وعلا عليها بنعمة الأمن وهم في جوار بيته العتيق على بقية من دين إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا. فكفرت قريش بهذه النعمة وغيرت وبدلت ما بقي من دين إبراهيم، فجلبوا الأصنام إلى الكعبة فغير الله عليهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل، من شكر نعمته ثبته وزاده، ومن كفر تلك النعمة أبدله الله جل وعلا بأضدادها، والله المستعان. فنعمة الأمن عظيمة يجب أن نشكر الله عليها إذا من بها علينا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن عظم هذه النعمة في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، رواه الإمام الترمذي. يا أمة الإسلام، يا عباد الله، افهموا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم، بيّن فيه ثلاثة أشياء: من ملكها فكأنما ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها. فتأمل يا عبد الله، هل أنت واحد من هؤلاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي آمنا في نفسه، آمنا على عرضه وأهله وماله. والثانية: معافا في جسده، معافا في بدنه ظاهرا وباطنا، عنده الصحة يتمتع بها، له قوت يومه، أي عنده ما يقتات به في يومه الحاضر. كأنما ملك الدنيا، كأنما ملك الدنيا يا عباد الله. فمن جمع الله له بين الأمن على نفسه والأمن على أهله وعرضه وماله وصحة البدن وقوت اليوم الذي يقتات به في يومه، فإنه يا عباد الله قد حصل ما يحصله ملك من ملوك الدنيا، ولا يحصل شيئا زائدا على هاته الثلاث، كما قال المناوي رحمه الله تبارك وتعالى: أيها المسلمون، إن هذا يدل دلالة عظيمة على أن كل مسلم يجب عليه أن يسعى إلى هذه النعمة وتحصيل أسبابها، ألا وإن من أعظم أسباب حلول الأمن في أوطان المسلمين الإيمان والعمل الصالح والابتعاد عن كل مظاهر الشرك ومعاصي الله سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه وتعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فدل هذا عباد الله على الترابط بين الإيمان والأمن يا معاشر الكرام. في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ربط نبينا صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والأمن وبين الإسلام والسلامة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المسلمين إذا عاشوا في ظل الإيمان والإسلام قطفوا ثمار الأمن والأمان. وهكذا عباد الله، من أسباب حصول الأمن في أوطان المسلمين إقامة الحدود، استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولقوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في إقامة الحدود أمن وأمان يا عباد الله، لأن دين الإسلام جاء لحفظ الضروريات الخمس، لحفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. وهذا يدل دلالة واضحة على أن دعاة حقوق الإنسان الذين يريدون إبطال القصاص وإبطال الحدود لا يريدون الأمن في بلاد المسلمين، إنما يريدون نشر الفوضى والفزع والخوف فيها. وإن من مقومات الأمن وأسبابه أيضا عباد الله الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الكبار، خصوصا في قضايا الأمة العظيمة المتعلقة بأمنها وخوفها ومصالحها، استجابة لقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر عباد الله هم العلماء يا معاشر الكرام. ومن ثم حين رد الناس قضايا الأمة إلى أشباه الدعاة المتلونين مع عواطف الناس حلت الكوارث في الأمة، والله المستعان. عباد الله، لا أدل على فهم نصوص الكتاب والسنة من عمل سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، خصوصا ما يتعلق بقضايا الأمة وبأمنها. عباد الله، جيء لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، جاءه الزبير بن عدي فشكى إليه ما يلقون من الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم يا عباد الله، الذي سفك دماء المسلمين، الذي قيل لو وضع ظلمه في كفة وظلم الناس في كفة لرجح ظلم الحجاج، والله المستعان. جاءوا إلى أنس، وهكذا فعل السلف، يأتون إلى أهل العلم، وهكذا أهل العلم يرشدون إلى سنة رسول الله. فماذا كان جواب أنس رضي الله تعالى عنه؟ قال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. إلى ماذا رد أنس رضي الله تعالى عنه هذه القضية؟ ردها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، هذا الظالم الذي فعل ما فعل في المسلمين، المسلمون اشتكوا منه وتوجهوا إلى أهل العلم، فبماذا أرشد أهل العلم؟ هل أرشدهم أنس إلى حرق أنفسهم أو الخروج في المظاهرات والمسيرات، أم أنه ردهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها خير للمسلمين لو كانوا يعقلون؟ اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه يا عباد الله حتى تلقوا ربكم، كذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأما المفتونون من عباد الله فإنهم لا يردون إلى أهل العلم، بل يردون الأمر إلى أعداء الإسلام وما يملونه عليهم، ثم يرفعون الشعارات، شعار التغيير والإصلاح، ولو كانوا صادقين في ذلك لبدأوا بتغيير أنفسهم، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كيف يرجون خيرا وتغييرا وصلاحا وهم مقيمون على معصية الله جل وعلا؟ منكرات ظاهرة، ترك للصلوات، اعتداء على المسلمين والمسلمات، هدم للمقرات والبنايات، خروج للنساء متبرجات وبالرجال مختلطات، وغيرها من الويلات والمعاصي والمنكرات. عباد الله، هؤلاء يريدون التغيير والإصلاح، ويريدون أن يولى عليهم أصلحهم، وهم من أفسد القوم. الله جل وعلا يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المسلم التقي النقي يحرص على أن يسير في دنياه على ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، ومن ذلك رده إلى جميع قضاياه، سواء القضايا الشخصية أو القضايا العامة، إلى الوحيين كتابا وسنة، سعيا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وسعيا في نيل ثواب الله جل وعلا العظيم يوم لقائه سبحانه وتعالى. فإن المسلم الصادق لا يحيد عما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة طرف عين، لعلمه بأن الخير كل الخير في ذلك. يا عباد الله، بالله عليكم أيها المسلمون، أيها العقلاء، هل المظاهرات التي يدعو إليها بعض الناس لأجل التغيير والإصلاح من شرع رب العالمين، أم هي من تشريع أعداء الدين من اليهود والنصارى فقلدهم المسلمون من ذلك؟ أيها المسلمون، أيها العقلاء، هل المظاهرات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أم أنها ليست من هدي نبينا، لم يفعلها هو عليه الصلاة والسلام ولا صحبه الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، بل هي أمر حادث بعده، مع أن المقتضي لإحداثها موجود في زمانه. يا عباد الله، اقرأوا سيرة نبيكم، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد مكث بمكة 13 سنة، ومكة يومئذ تحت سطوة المشركين والكفار، وأوذي صلى الله عليه وسلم وظلم هو أصحابه أذى عظيما. بلغ بأعداء الإسلام أن حاصروه في الشعب 3 سنين، لم يجد أصحابه شيئا يأكلونه، كان الواحد يأخذ قطعة جلد بعير يقتات بها أياما، ومقتضي الخروج إلى المظاهرات موجود. هل خرج صلى الله عليه وسلم في المظاهرات والمسيرات وحث على إفساد مال المسلم مال الناس؟ والله المستعان. أيها المسلمون، أيها العقلاء، هل المظاهرات بما فيها من الفوضى والانحطاط، بما فيها من الشعارات القبيحة ورفع الصوت بالكلام والنياحة، والله المستعان، بما فيها من الكلام الفاحش والسب والشتم، من أخلاق الإسلام؟ أم أن خلق الإسلام هو الرفق والهدوء والسكينة والرحمة؟ يا عباد الله، أيها المسلمون، أيها العقلاء، هل المظاهرات تجلب الأمن لبلاد المسلمين، أم أنها تنشر الفزع في نفوس الناس الآمنين، وتصرف رجال الأمن عما هو مهم بالنسبة لدولة المسلمين من حماية المنشآت وحماية ثغور المسلمين؟ أم أنها يا عباد الله تفتح بابا للذين يترصدون للمسلمين من أعدائهم وأهل الشر والفساد؟ أيها المسلمون، هل المظاهرات منذ بدأت في بلاد المسلمين حققت المصالح وجلبت الخير لهم، أم أنها أحدثت فسادا عظيما يندم العاقل على ما حدث بعدها؟ ولا أخالني عباد الله، أذكر لكم دليلا على ذلك، وأنتم لا يخفى عليكم ما جلبته تلك المظاهرات من الويلات على بعض بلاد المسلمين، بل هو بلادنا عباد الله في الزمن غير البعيد. أيها المسلمون، إننا إن كنا من أهل الإسلام نتبع شريعة رب العالمين لا نسير إلا وفق هذه الشريعة، فاتقوا الله يا عباد الله في بلادكم، اتقوا الله في أمنها، اتقوا الله في أمن المسلمين فيها. يا عباد الله، لكم شريعة عظيمة من الله عليكم أن جعلكم من أهلها، فسيروا على وفقها، وإياكم أن تخالفوا عباد الله. ما يضركم يا عباد الله إذا صدعتم بالحق، وأن شريعة الإسلام جاءتنا بطرق للإصلاح، بطرق للتغيير، جاءتنا يا عباد الله بضوابط لإنكار المنكر، ارفعوا هذا وعضوا عليه بالنواجذ. وإياكم يا عباد الله أن تتركوا هذا، فإنه دين، وستسألون يوم القيامة عن هذا الدين، وهل حفظتموه وتمسكتم بأحكامه؟ نعم عباد الله، قد يظلم الواحد من الحاكم أو من المحكومين، ولكن هذا الظلم يسعى إلى رده، ويسعى إلى رد المظالم بالطرق الشرعية. أما إنك إذا سعيت بالطرق الشرعية فلم يرجع إليك الحق يا عبد الله، فإنه حق لن يضيع، تجده عند الله جل وعلا حسنات تؤخذ ممن ظلمك، وتكون في صحيفتك تثقل بها موازينك في اليوم الذي تطلب فيه حسنة من أقرب الناس إليك، فلا يعطيك حسنة يا عبد الله. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا، حافظوا على بلدكم، واسعوا إلى التمسك بشريعة الإسلام وأحكامها، حتى ولو كنتم قلة في وسط الهمج الرعاع البعيدين عن أحكام هذا الدين، والله المستعان. ثم اعلموا رعاكم الله أن هذا الكلام الذي نقوله إنما هو نابع من عقيدتنا، لا يدفعنا أحد إلى قوله، ولا نقوله محاباة لأحد، نابع من عقيدتنا التي عليها نحيا وعليها نموت، ونسأل الله جل وعلا أن يميتنا ونلقاه عليها غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم احفظهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.